السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. وحديثنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة حول قصف الاحتلال لموقع جنوب القطاع وتصدي المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام للطائرات الصهيونية. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت كتائب القسام الطيران الحربي بصاروخ أرض جو. وأوضحت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت موقع القادسية التابع للمقاومة بصاروخ، فيما عاود الطيران الحربي قصف الموقع بأكثر من صاروخ. وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 1:35 من فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصاروخ أرض جو. وكانت مصادر محلية أشارت إلى أن المقاومة الفلسطينية استهدفت الطيران الحربي في سماء خان يونس بعدة صواريخ مضادة للطائرات أثناء غارتها على مواقع المقاومة جنوب القطاع. وذكر موقع عبري أنه أثناء تنفيذ السلاح الجوي الإسرائيلي هجمات على أهداف غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، جرى إطلاق صاروخ أرض جو نحو إحدى الطائرات. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أجمت أو نفذت الطائرات المقاتلة موقعا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع. ولمناقشة هذا الموضوع مستمعينا الكرام يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام عبر الهاتف الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، كما نرحب من داخل الاستوديو بضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم حبيب. ونرحب بضيفنا داخل الاستوديو دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا بك،
حياكم الله.
يعني الأحداث متتابعة، الاحتلال ما زالت أعياده قائمة، تهديدات تجاه المسجد الأقصى المبارك حاضرة، المقاومة الفلسطينية يعني بشكل أو بآخر تهديداتها حاضرة في داخل الميدان. تصاعدت الأمور إلى أن وصل الاحتلال قصف مواقع داخل يعني قطاع غزة والمقاومة تصدت له. كيف تقرأ المشهد يعني السياسي ببعده الأمني في هذه الأثناء وفي يعني الأوقات، لا سيما دكتور التهديدات ما زالت قائمة ومسيرة الأعلام التصريحات يعني قبل قليل حاضرة تجاه يعني اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم أنتم ولكل المستمعين. يعني أعتقد أن الاحتلال يلعب دورا مباشرا في عملية التصعيد الجارية ليس فقط في غزة وإنما على عموم الأراضي المحتلة وامتداداتها في جغرافية فلسطين في الداخل المحتل بإجراءاته الدينية التي يريد من خلالها تقسيم المسجد الأقصى و هدمه في مرحلة لاحقة لإقامة ما يسمى بالهيكل زورا وبهتانا. هذا لا. الأمر من الجماعات المتطرفة في هذه المرة يلقى تأييدا كبيرا من الحكومة الإسرائيلية الضعيفة، وبالتالي هذا الأمر له 3 أشهر والحكومة الإسرائيلية تمهد له من خلال زيارات مكوكية للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعات مع بعض القادة العرب في الإقليم في محاولة لإسكات المقاومة ألا ترد على تلك الاعتداءات.
نعم.
في المقابل المقاومة تتعامل بكثير من ضبط النفس والحنكة السياسية وتحاول فرض شروطها قدر الإمكان من أجل كبح جماح المحتل الإسرائيلي ووقف تلك الاعتداءات والمداهمات للمسجد الأقصى وعدم الاعتداء على الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى، وكذلك الحال في جنين ثبتتها معادلة المقاومة الفلسطينية دون أن تصل إلى مرحلة الاشتباك، وقد حققت جزئيا العديد من الإنجازات في هذا المجال. يوم أمس أطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه أراضينا المحتلة عام 48، وبالتالي أراد المحتل أن يرد على هذا الصاروخ الذي أطلق، وكان رد الوسطاء بشكل واضح على حماس ألا ترد، على حماس ألا أن تسكت مقابل القصف الإسرائيلي حتى يحفظ الاحتلال ماء وجهه، هذا ما رفضته المقاومة قولا واحدا. وبالتالي أدخلت في هذا الرد بطريقة ذكية صراع جديد، صراع في الجو من خلال صاروخ ستريلا الذي يطلق للمرة الأولى من قبل المقاومة الفلسطينية.
أمام ما نحن نشهده الآن على أرض الواقع وبين التحليلات السياسية التي تحدثت بأنه حركة حماس في قطاع غزة أو كتائب القسام غير معنية بدخول في مواجهة عسكرية، وهناك تحليلات يعني استبعدت أن تدخل المقاومة الفلسطينية في موجة ولفت الأنظار إن صح التعبير نحو قطاع غزة، يعني السياسة القائمة أن تبقى المواجهة مشتعلة والاشتباك مشتبك أو مشتعل في القدس وفي الضفة المحتلة، لكن على أرض الواقع نجد أن المعادلة نوعا ما تغيرت وأن المقاومة أطلقت صواريخ تجاه الطيران الحربي. كيف يعني يمكن قراءة هذا المشهد؟ هل نحن متجهون نحو تصعيد تدريجي نوعا ما؟
أولا الطيران الحربي اخترق أجواء قطاع غزة، ومن حق المقاومة التي تدير قطاع غزة وتسيطر على قطاع غزة أن تحمي أجواءها إذا امتلكت ذلك، وهذا أمر جيد أن تبادر به. الآن الأجواء في قطاع غزة محمية من صواريخ من طائرات الأباتشي، لا تستطيع أن تقترب ليس فقط من في أجواء قطاع غزة، أن تقترب من أجواء قطاع غزة لأنه باتت قدرة المقاومة على إسقاطها كبيرة.
نعم.
الآن الحديث يدور عن طائرات المقاتلة الـ F-15 و F-16 و F-35، والأمر لا يدور هنا على إسقاطها بقدر ما هو يدور عن عرقلة عملها وإجبارها على الارتفاع ومن ثم عدم دقة أهدافها، وبالتالي تدخل في ورطة حقيقية وعدم قدرة على الاستهداف المباشر للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية في هذه الليلة أرادت تثبيت قواعد الاشتباك دون النظر إلى ما يطلبه الوسطاء لأن لا ترد. بالفعل هي ردت وأرادت أن تثبت هذا الواقع. فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس، الاشتباك بالفعل هو الأساس الذي يجب أن يكون، والمقاومة لا تريد لفت الأنظار عما يجري في الأقصى في مواجهة في قطاع غزة جديدة إلا إذا فرضت عليها، هذه يجب أن تكون واضحة لدى الجميع.
نعم.
بمعنى المقاومة ليست معنية في هذا الأمر بموجة عسكرية جديدة إلا إذا تطلب الأمر ذلك، فرض الاحتلال من خلال إجراءاته القمعية التعسفية على المسجد الأقصى وحدث انتهاك لا يمكن السكوت عليه، عندها أعتقد أن المقاومة ستكون مدعوة من قبل الشعب للدخول في مواجهة عسكرية جديدة.
نعم.
هذا الأمر يتطلب بشكل جدي أن يكون هناك حالة اشتباك وثورة حقيقية في كافة تواجد الفلسطينيين على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، ليس في قطاع غزة وإنما في القدس وفي الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 48. عندها يمكن للمقاومة أن تكون معززا لهذه القوة ودافعة لإرباك الاحتلال وإجباره على تحقيق المطالب الفلسطينية.
في إطار يعني إدارة الصراع واستخدام أدوات الصراع إن صح التعبير صواريخ، اليوم يدخل إلى الميدان استخدام صواريخ ستريلا من قبل المقاومة الفلسطينية. هذا التكتيك في بعده العسكري، هل يعني أرادت المقاومة الفلسطينية أن ترسل رسالة ذات أبعاد أمنية لدى الاحتلال الصهيوني؟ وهل هذه الرسائل يقرأها العدو الصهيوني بالمنظور الذي أرادته المقاومة الفلسطينية؟
يعني هذا الأمر مرتبط بعدة احتمالات. إذا ما أردنا أن نقرأ المشهد بشكل جدي، الرسالة الأولى للاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية هي صاحبة الضربة الأخيرة وصاحبة اليد الطولة في المقاومة، وليس كما يريد أن يضرب ولا أحد يرد عليه، وبالتالي نسف فكرة التفوق الإسرائيلي والتوحد الإسرائيلي في المواجهة، لا يستطيع أن يواجهه أحد، والمقاومة حاضرة وهي صاحبة الكلمة الأخيرة. إذا كان هو صاحب الكلمة الأولى فهي صاحبة الكلمة الأخيرة في إنهاء أي مواجهة.
لكن في إطار استخدام يعني أدوات المقاومة، كانت المقاومة ترد بإطلاق الصواريخ عندما تتعرض المواقع العسكرية للقصف الصهيوني.
سبقت الحديث في هذا الموضوع أن المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة لا تريد الدخول في مواجهة وسحب الأنظار مما يجري في الأقصى وفي مدينة القدس. نعم. وبالتالي الرد كان محسوبا. الاحتلال عندما قصف مواقع فارغة هو يريد أن يحفظ ماء وجهه، والمقاومة الفلسطينية تريد أن ترسل رسالة بأنها هي صاحبة اليد الطولة في أي مواجهة عسكرية، وأعتقد أن الأمر أصبح متوازن. فيما يتعلق بدخول صاروخ ستريلا الأرض جو المضاد للطائرات على المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، لا أعتقد أن هذا الأمر مفاجئ للاحتلال أو مفاجأة تقدمها المقاومة الفلسطينية للاحتلال. المقاومة الفلسطينية فيها كذا مواجهات تكتيكية لا تلقي بمفاجآتها بهذه الطريقة، وإنما تدخرها لمواجهة كبيرة يمكن أن تحقق من خلالها إنجاز، وهذا رأيناه في عام 2014 عندما انطلقت الطائرات المسيرة التي كانت تستخدمها المقاومة ووصلت إلى الكرياف في تل أبيب. وكذلك الحال في عام 2021 عندما استخدمت صواريخ قوية ذات قوة تدميرية كبيرة ولا تستطيع المضادات الجوية منها القبة الحديدية اعتراضها، وبالتالي شكلت مفاجأة حقيقية للاحتلال. أما فيما يتعلق بصواريخ ستينجر، صواريخ ستريلا الجديدة التي استخدمتها المقاومة الليلة، فأعتقد أن الاحتلال لديه علم مسبق بأن المقاومة الفلسطينية لديها هذه الصواريخ، وبالتالي هو يتعامل معها بشكل أساسي. هذه الصواريخ روسية وتعني السهم أقصى مدى لها يصل المحدث منها إلى 4200 متر. الطائرات العسكرية الإسرائيلية المقاتلة يمكن أن تطير إلى مديات أبعد من ذلك بكثير، تصل إلى 10 كيلو متر، 10,000 متر، وبالتالي من الصعب استهدافها. أضف إلى ذلك أن سرعة الصاروخ 960 كيلو متر في الساعة، وهذا يعني أنه لن يستطيع أن يسبق الطائرة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 1500 كيلو متر. وبالتالي أعتقد أنه هو محاولة لتهديد هذه الطائرات، محاولة للتشويش على أهدافها ودقة تصويبها على المقاومة الفلسطينية، وهي رسالة واضحة للمقاومة الفلسطينية.
نعم، اسمح لي أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ عبد الله العقاد، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نوعا ما بدأ الإعلام يتحدث ومن إطار الميدان والواقع المشاغلة إن صح التعبير في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، قصف جزئي، رد للمقاومة، إدخال صاروخ ستريلا على يعني في المواجهة المحدودة. هل سينعكس هذا الفعل المقاوم أو الرسائل المقاومة مما يحدث داخل المسجد الأقصى المبارك، لا سيما التهديدات ما زالت مشرعة من قبل المستوطنين والحاقامات ودولة الاحتلال إن صح يعني قراءة المشهد، هل سيؤثر ذلك بحد ولجم العدو الصهيوني من الإغال ويعني المزيد من الاقتحامات داخل المسجد الأقصى المبارك؟
نعم، الاحتلال كان إلى وقت قريب يشعر أن الذراع الطولة له وهو سلاح الجو، هذا السلاح الذي تفرد بالقوة في المنطقة، اليوم يجد تشويشا واضحا عليه وتأثيرا كبيرا في قطاع غزة، وقد أخليت الأجواء مباشرة بعد أن تصدت المقاومة عبر السلاح التي أعلنت عنه في مواجهة العدوان الصهيوني الذي كان ليلة أمس على قطاع غزة. هذه الصورة البطولية من الفدائية والتطور النوعي في عمل المقاومة ينعكس مباشرة على كل الساحات الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، ولا سيما في المسجد الأقصى الذي يلفت الأنظار جميعها إليه بفعل ممارسات احتلال إجرامية بحق المصلين والمعتكفين في مسجد الأقصى. فبالتالي هذه الثورة الفلسطينية اليوم في تصاعد كبير جدا، سواء على مستوى الساحات والترابط بينها، وفي تصاعد الفعل الثوري والانتشار لهذه الثورة التي أصبحت كالعدوى الإيجابية لدعم كل الشعب الفلسطيني، باعتبار أن الاحتلال لم يفتي أمام الشعب إلا أن يقاومه. ولهذا الأداءات الوطنية الفلسطينية في تطور وفي تماسك وفي ترابط، الأداء الثوري في تصاعد، تصدي المقاومة كانت رسالة واضحة أن المقاومة لا يمكن أن تعزل نفسها في غزة عن بقية أجزاء الوطن وفلسطين كلها جغرافيا واحدة وشعب واحد وقضية واحدة.
نعم، تابعنا بالأمس ما يعني بدأ يستخدمه المعتكفون والمرابطون داخل المسجد الأقصى المبارك من وسائل مواجهة حديثة، وتم بث تسجيلا صوتيا للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة وإشعال يعني صفارات الإنذار داخل المصلى القبلي وإنعكاسه على يعني جنود الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك. هل يعني ما زال سيف القدس مشرعا بأثاره، وكذلك بما حدث بالأمس من يعني التصدي لكتائب القسام لتلك الطائرات التي قامت بقصف بعض المواقع العسكرية؟
لو قلت لك أننا يعني تجاوزنا مرحلة أثر سيف القدس إلى أن هذه المرحلة كلها التي نعيش واسمها مرحلة ما بعد سيف القدس، يعني هذه المعركة التي تحددت في سيف القدس خلقت مرحلة جديدة في طبيعة النضال للوطن الفلسطيني، وفي هذا الترابط في الساحات، وفي هذه الجرأة الفلسطينية في 48 وفي القدس وفي الضفة الغربية في مواجهة عدوان الصهيوني. أقول لك اليوم المقاومة الفلسطينية ولا سيما في غزة، على اعتبار أنها بلغت ذروة أمام المقاومة الفلسطينية، أصبح محل مثال واختبار واعتبار، وبالتالي إيجاد أو المناداة لكتائب القسام لغزة والإشادة برموز المقاومة أبو عبيدة وغير ذلك مما يسمع في المسجد الأقصى هي انعكاس مباشر على إيمان الشعب الفلسطيني بجدوى المقاومة، وهي بالتأكيد جدوى مستمرة، ووجدوا أثار ذلك كيف أذعن الاحتلال لكل مطالب المقاومة. حتى في هذه المواجهة المفتوحة الأخيرة استطاعت المقاومة أن تراغم الاحتلال يذعن أمام مطالب المقاومة في الإفراج عن المعتقلين، وقد وجد الشعب الفلسطيني جدوى هذه المقاومة في إرغام الاحتلال حتى قبل أن تدخل المعركة أي غزة. وبالتالي الشعب الفلسطيني مطمئن تماما اطمئنان ان المقاومه الفلسطينيه في غزه وفي كل مكان لا يمكن لاي من الساحات ان تنفصل عن الاخرى، اصبحت هذا جسد واحد اذا اشتكى منه عضو التداعي له السائر الجسد الفلسطيني بل والعربي واحوال العالم بالسهر والحزن. الاعلام كله مع ان هناك اشكال دولي كبير وازمه دوليه في اوكرانيا وروسيا، لكنه اذا ما دعي داعي المقاومه في الضفه الغربيه والقدس وفلسطين كانت تتلفت والتفتت تماما بتغطيه اللي تقول هي المحور والتغطية المستمرة والحية والمباشرة. أقول المقاومة الفلسطينية لجدواها بلغت أثرها مبلغا كبيرا جدا في نفوس شعبنا الفلسطيني الذي ينظر لها بالفخر والاعتزاز، وكذلك الأمة العربية، وهذا ما يزيد من وتيرة الثورة. كلما يجد الثائر جدوى ثورته يزداد إيمانه بالثورة، وتزداد مفاعيل الثورة تأثيرا وقدرة على التأثير أكثر وأكثر إلى أن تنجز الأهداف المطلوبة من الثائر وهي التحرير إن شاء الله الذي لم يكن
بعيدا. نعم، نشكرك جزيلا الأستاذ عبدالله العقاد الكاتب والمحلل السياسي. بالعودة لك دكتور إبراهيم، يعني مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا لدراسة الأوضاع في القدس المحتلة، ما يحدث اليوم في المسجد الأقصى المبارك، المشاغلة في داخل قطاع غزة، التهديدات، التصريحات التي تنادي، والوضع يعني السياسي لدى الكيان الإسرائيلي بمحافظة يعني أو الحفاظ على حالة الأمن لدى سكان المستوطنات في غلاف غزة، كوكتيل القراءة السياسية والأحداث المتسارعة والمتعاقبة، كيف ينظر لها المجتمع الدولي وما هي انعكاساته في المرحلة القادمة؟
يعني في اعتقادي أنه نحن جزء من هذا العالم، وما يجري في فلسطين ليس بعيدا عما يجري في أوكرانيا. يعني برغم محاولة البعض القول بأن القضية الفلسطينية تراجعت، رأينا في الأحداث الأخيرة كيف تراجع المشهد الأوكراني في الحرب ليعود المشهد الفلسطيني ليتصدر المشهد الإعلامي العالمي من جديد. وهذا يعطيك تصور واضح بأن هذه البؤرة من الصراع في العالم هي الأولى مهما انفتحت من بؤر صراع أخرى. إطالة المشكلة في فلسطين وتهديد أمن المستوطنين، هذا قد يعرض المستوطنين في لحالة خطر شديد، خصوصا في ظل الحرب المستعرة حاليا في أوكرانيا بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، وما أوكرانيا إلا ساحة صراع تغيير موازين القوى الدولية الجارية على الأرض. وبكل تأكيد هذا التغير في موازين القوى لن يكون خادما لإسرائيل، بل سيكون سيفا عليها، لأنه يعني بشكل واضح نزع الغطاء الأمريكي والقدرة الأمريكية على الدفاع عن إسرائيل في حالة اندلاع أي مواجهة كبيرة. لذلك الجميع متوجس مما هو قادم، يحاولون إقناع الإسرائيليين بقدر الإمكان ألا يدخلوا في مواجهات وأن لا يدخلوا في حروب قد تكون الأمور صعبة. يبدو أن الإسرائيليين يزدادوا تطرفا في هذه المرحلة وتطرفا على تطرف. بالأمس بنيامين نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة يمينية صرفة تكون قادرة على مواجهة التحديات، يريد بشكل واضح تنفيذ النبوءات التوراتية، وهذا قد يجر المنطقة إلى حرب. الجلسة الآن اليوم في مجلس الأمن جاءت من بطلب من 5 دول عربية وإسلامية لما يجري في القدس خوفا من انزلاق الأمور إلى
لكن أنت كخبير أمني دكتور إبراهيم، يعني انعكاس هذا الاجتماع على صورة المشهد في القدس، ويعني ما يصبو له الكيان الصهيوني من تنفيذ يعني سياسته وما تفضلت به قبل قليل، ما دعا له نتنياهو وتحقيق نبوءات يعني الصهاينة التوراتية على أرض الواقع، سيكون له أثر كبير أم لا؟
لا أعتقد أن يكون له أثر، لأنه دولة الاحتلال تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وليس هذا جديدا، وهذا ما تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، قال إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، في حين أنه يراد لموسكو أن يتم معاقبتها وتم إخراجها من مجلس حقوق الإنسان، وهناك سعي لإخراجها من مجلس الأمن الدولي. لذلك لا أعتقد أن القرار الذي سيصدر من مجلس الأمن بالإدانة أو التنديد هو سيعرب عن قلق المجتمع الدولي ليس أكثر. أما أن تتبناه إسرائيل أو أن تقبل تطبيقه، أعتقد أن هذا الأمر لن يكون في وارد الكيان الصهيوني الذي يعاني من حالة غطرسة مفرطة تجعله يرى العالم أقزام، وبالتالي قد يكون مقتله في هذه الغطرسة وهذا التغول على الشعب الفلسطيني.
نعم، معنى دقيقة دكتور إبراهيم، يعني بات من المعروف أو مسلمات أن العدو الصهيوني يرسم السير مسار مخططاته وسياسته بناء على المعطيات الأمنية. هل المعطيات الأمنية تسمح للكيان بمزيد من التطرف ومزيد من الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، أم يعني سنشهد إحجام نوعا ما من قبل الحكومة الصهيونية ورد المقاومة الفلسطينية والتعاطي مع الأحداث والمتغيرات؟
يعني دعنا نستقرئ تقارير أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تقول أن الممارسات التي يمارسها المستوطنون والاعتداءات على المسجد الأقصى ستكون مفجر الأحداث وبطريقة يمكن أن لا تسيطر عليها الأجهزة الأمنية في إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبالتالي قد تكون بوابة لانفجار. هذا الأمر باتت الحكومة الإسرائيلية وهذه التقارير باتت تضرب بها عرض الحائط وتذعن لمطالب المستوطنين وإجراءاتهم في اقتحام المسجد الأقصى.
لكن يؤثر على الأمن الإسرائيلي وأمن المستوطنين،
وسيكون له تأثير كارثي. ورأينا تجليات معركة القدس عندما ثار الشعب الفلسطيني
هل تقامر بأمنها؟ يعني الكيان الصهيوني يقامر بأمنه؟
هو ليس فقط يقامر، هو يحاول تثبيت وقائع.
نعم.
والمعركة بيننا وبين الاحتلال مفتوحة الآن، هل سينجح هذا الاحتلال بتنفيذ ما يريد؟ لا أعتقد ذلك في ظل حالة الشموخ وحالة التحدي التي بات يتمتع بها الشباب الفلسطيني. ولا نتحدث الآن عن تنظيمات، لأنه المقاومة الفلسطينية أصبحت إرادة شعبية لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني. الآن نرى بعض الشباب الفلسطيني الذي ينفذ العمليات ليس له انتماء سياسي، وإنما نتيجة لحالة الكبت وحالة التعسف التي يمارسها المحتل الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، بات الشباب يضحوا بأنفسهم من أجل خلق وقائع. ما يكشف زيف وضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية العمليتين البطوليتين
نعم.
التي نفذها ضياء حمارشة في بني براك، والخازم رعد الخازم في تل أبيب، وكشفت سوءة هذه نعم. الجبهة الداخلية، وأنه في حال اندلاع مواجهة وثورة شعبية يشارك فيها كل أبناء الشعب الفلسطيني دون استثناء، ستكون الدولة الإسرائيلية والنظام السياسي في إسرائيل في مهب الريح. وأعتقد أنه هذا الأمر ما دامت إسرائيل تتغطرس ولا ترى أمامها المعطيات الأمنية في عين الاعتبار، فإنها ذاهبة نحو حتفها وفي مواجهة مفتوحة، ربما إن شاء الله تكون هي الخاسر الأكبر فيها.
إن شاء الله. أدركنا الوقت، كان بودنا أن يعني يكون الحديث بزوايا متعددة، لكن الوقت أدركنا، نعتذر. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، وبالتأكيد سنكون في متابعة يومية على مدار الساعة في متابعة الأحداث ونقلها لكم مستمعينا الكرام. بهذا ننقل لكم تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.